ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. حقيقة يعني لم يشهد ائتمار واجتماع والتقاء للسودانيين في أوروبا مثل هذه المرة، يعني الفرقاء السودانيين، النشطاء السياسيين، الحركات المسلحة، منظمات المجتمع المدني، يعني حضروا إلى أوروبا وحضور يعني لافت للنظر. بالرغم من أنه الحكومة السودانية منعت أعداد كبيرة منهم ما حضروا إلى أوروبا، لكن أيضا وصلوا إلى أوروبا بأعداد مقدرة جدا وحضروا جلسات البرلمان بتاع الاتحاد الأوروبي. وحقيقة لأنه الأزمة السودانية الآن يعني بقت زي ما بقوله حاضرة في كل المنابر الدولية والمحلية. نحن حقيقة في هذه السانحة سعداء أن نلتقي بالناشط والصحفي الأخ الأستاذ صلاح جلال من أستراليا. أستاذ صلاح، في البداية قدم لنا نفسك وبعد ذلك نتدردش في ملفات سودانية.
صلاح جلال، حقيقة يعني نحن بدينا العمل المعارض في الخارج منذ 1990، وقامت على أكتافنا الأعباء تأسيس التجمع الوطني الديمقراطي في الخارج وتطورات هذا التأسيس، وقامت عليه مرحلة في المواجهة العنيفة مع النظام حتى توقيع اتفاقية نفاشة، ومن بعدها حصل التحول للداخل، وبموجب هذا الانتقال استمرت المعارضة بالأسلوب الناعم. عضو المكتب القيادي لحزب الأمة سابقا، وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي بالقاهرة، ورئيس مكتب حزب الأمة بمصر والشرق الأوسط في المرحلة السابقة.
الصلاح، يمكن تقريبا الأزمة السودانية الآن في الاتحاد الأوروبي شكلت حضور كبير جدا، ولأول مرة الناس الاتحاد الأوروبي بيفتكروا أنه فعلا في السودان في مشكلة، لأنه هم اعترفوا وذكروا، ناس التوريكا ذكروا أنه الانتخابات اللي حدثت في السودان دي مضروبة، انتخابات مضروبة، رئيس مضروب، حكومة مضروبة، وزراء مضروبين، وبالتالي يعني الزيارة بتاعت القوى المدنية السودانية الناشطين والسياسيين هذه المرة تختلف تماما. في قراءات كده ممكن انت اقرا لنا يعني ما قدم للاتحاد الاوروبي وما قدمه السودان للاتحاد الاوروبي، وبعدين مستوى الاستجابه والتاثير اللي تركوا الخطاب بتاعكم انتم كنشطاء في الاتحاد الاوروبي من خلال جلسات البرلمان.
الحقيقة المعارضة السودانية بما فيها قوى نداء السودان كسبت جولة مهمة، اللي هي جولة ما قبل الانتخابات بعد اجتماع برلين بإعلان قبول الحوار مع النظام بحيثيات وتفاصيل لتهيئة المناخ، وبداية الطريق لحوار قومي شامل لا يسيطر عليه أحد ولا يعزل أحد. بموجب هذا الاتفاق ذهبت المعارضة في مارس الماضي لأديس أبابا لحضور الاجتماع، فتقيب النظام بعد الموافقة. هذا الغياب كان من أجل قيام الانتخابات. غادت المعارضة حملة ذات قيمة كبيرة جدا، وكانت عبارة عن استفتاء على شعبية المعارضة مقابل شعبية النظام، فالنظام لم يتمكن من حشد السودانيين للانتخابات، والمعارضة أخذت الموقف في الجانب الآخر برفضها وطلبها من السودانيين أن لا يذهبوا لصناديق الاقتراع، فكانت الاستجابة مذهلة، أكدت أن خطاب المعارضة خطاب شعبي جامع وعميق وواسع، وجددت شرعية المعارضة، معارضة شرعية باعتبار أنها ممثلة لآخر نظام ديمقراطي منتخب. بموجب هذا التجديد أصبح المعارضة يعني أكثر قبولا من حيث المعقولية السياسية بموافقتها على الحوار، وأكثر قبولا بحيث أن أثبتت قدرتها على مخاطبة الشارع وتحريكه وتوجيهه. بعد الانتخابات مباشرة المجتمع الدولي ممثل في القوى الديمقراطية الدولية، ممثل في الاتحاد الأوروبي بدوله 28 والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأفريقي وبعض محبي السلام والديمقراطية وحقوق احترام حقوق الإنسان توجهوا بإدانة هذه الانتخابات، وأصبحنا على موقف واحد مع الأسرة الدولية. هذا الموقف هو الذي وجه الأنظار نحو المعارضة من قبل الاتحاد الأوروبي، من دول الاتحاد الأوروبي، وقد رأت هذه الدول أن المعارضة السودانية تستحق أن يستمع لها وتستحق أن يتم التعامل معها باعتبار أنهم غير معترفين بالانتخابات التي تمت، وغير معترفين بمخرجات هذه الانتخابات، وكان لابد أن يكون هنالك ممثل للشعب السوداني، وأصبح هذا الممثل هو المعارضة السودانية.
أستاذ، في المقابل يعني الاتحاد الأوروبي صحيح هو الآن يعني ألقى بثقله في القضية السودانية، الاتحاد الأوروبي من خلال البرلمان الأوروبي، وأيضا القوى السياسية السودانية ذاتها يعني لأول مرة تلتقي، يعني التقت القوى الناعمة والقوى الخشنة، حملة السلاح، حملة الأقلام، حملة السياسة، كلهم التقوا. هل الكتلة التاريخية دي هي الآن عندها قابلية أنها ممكن تتطور وتحدث وتنجز ثورة؟
حقيقة هذا سؤال استراتيجي ومهم للغاية. أنا أعتقد أنه إعلان باريس الذي تم توقيعه بين الجبهة الثورية وحزب الأمة هو بداية تطور لتوازن جديد، توازن قوة جديد. هذا التوازن يعيد القوة ويعيد التماسك للقوة التاريخية، والنظام كان متقدما على القوى المعارضة ليست بقوته الذاتية، ولكن بموجب تلاعبه على تناقضاتها وتوسيع المسافات بينه، وخاصة ما بين القوى المسلحة والقوى المدنية. فإعلان باريس كان اختراق حقيقي للجمع بين هذه القوى وتوسيعه في إطار نداء السودان الذي جمع كل الأطراف، ونأمل أن يتم توسيعه ليشمل الطيف المعارض جميعا في داخل البلاد وخارجها، وأن تكون أن يتم تمتين هذا التحالف بمؤسساته وبرامج لكي يشكل النواة الأساسية للكتلة التاريخية. الكتلة التاريخية كتلة مهمة جدا للمرحلة القادمة، لأنه حقيقة عقب الاستقلال تمكننا من استعادة الحرية والديمقراطية من المستعمر في 56، ولم نتمكن من الحفاظ على النظام الديمقراطي في فترة وجيزة في 59 سقط النظام الديمقراطي وتولت القوات المسلحة السلطة بقيادة إبراهيم عبود. ناضلت القوى المدنية والنقابية والمهنية في مواجهة إبراهيم عبود فأسقطته في 64، وأعادت النظام الديمقراطي في 69 مايو تم سقوط إسقاط النظام الديمقراطي المرة الثانية، وتكررت هذه الدائرة الشريرة 3 مرات حتى 89. بهذا الموجب لا يمكن أن نستمر بذات المنهج الذي أدى إلى ضياع الديمقراطية في 56، وأدى إلى ضياعها في 69، وأدى إلى ضياعها في 89. لابد أن نغير الميكانيزم والآليات. تغيير الميكانيزم والآليات كان لابد من مراجعة هيكلة الدولة، لأنه حقيقة في خلل في هيكلة الدولة، وده طبعا كلام طويل. أنا عندي ورقة عديتها في عام 98 حول تكوين الدولة في السودان، وأنا أعتقد أن الدولة قامت وجدت بشكل غصري، لأن الاستعمار عندما جاء داخل البلاد جاء محددا من الخصم ومن الحليف، فكان كل من انتمى إلى المهدية يعتبره خصما له، وكل من عاد المهدية حليفا له، وبالتالي الاستعمار جاء برؤية إقصائية. هذه الرؤية الإقصائية حقيقة تأسست عليها الدولة، وتأسس وانبنى عليها التهميش، إبعاد غرب السودان كله من النيل الأبيض لحد دارفور لحد حدود الجنوب، والنيل الأزرق مواقع تواجد المهديين والأنصار، من كل أشكال السلطة، كل أشكال السلطة، سواء كان قوى الدفاع السودان، سواء كان القوى المهنية، سواء كان المشروعات النظامية لغام الاستعمار، وسواء كان النخبة بتاعت الخدمة البدنية التي شكلها الاستعمار، كلها كانت نافية وطاردة لهذه المجموعات السكانية اللي هي مجموعات كبيرة من السكان. وعندما جاء الاستقلال، ورثنا الدولة الاستعمارية بغضها وغضيضها، فاستمر الخلل في القوات المسلحة، استمر الخلل في جهاز الشرطة، استمر الخلل في الأجهزة بتاعت الخدمة المدنية، واستمر هذا الإقصاء وهذا التهميش الذي تراكم بمرور الوقت، وولد الحساسية عدم الإحساس بعدم العدالة وعدم التساوي بين المواطنين من مختلف أنحاء البلاد. وهذه الحالة بتاعت عدم الإحساس بالتساوي والظلم الواقع من قبل السلطة المركزية على الهامش ولد مرارات. هذه المرارات تفاعلت وحقيقة تفاعلت تفاعل سلمي عبرت عن ذاتها تعبير سلمي منذ الاستغلال حركة سوني في دارفور ومؤتمر البيجا في شرق السودان، وثم تطورت جاءت حركة مدنية في جبال النوبة تطورت حتى أصبحت اتحاد جبال النوبة منذ الستينات، وجاءت حركة جبهة نهضة دارفور بعدها كتطور، وتطور مؤتمر البيجا ليصبح قوة سياسية لها بعض النواب في البرلمان، وجاءت نهضة دارفور أصبح لها عدد من. هذا تعبير مدني عن الرفض وضرورة الإصلاح في بناء الدولة المركزية. وللأسف الشديد الحركة السياسية السودانية لم تتمكن من التعامل الموضوعي والمعقول والمسؤول مع التنوع وإدارته ومع المظالم ومع إعادة التوازن الخلل في بناء الدولة المركزية التاريخي. هذا هي أس المشاكل. الجبهة الإسلامية والإنقاذ ما هي إلا عبارة عن انحراف حاد في مسار هذه الأزمة، لكن الأزمة أصلا أزمة تاريخية. ولذلك الكتلة التاريخية الراهنة المكونة من قوى الهامش وحزب الأمة وقوى الإجماع يمكن تطويرها لتصبح فورم أو تجمع ببرنامج سياسي وإطار تنظيمي يستمر في إعادة بناء الدولة لمدى زمني يتجاوز العقد من الزمان، حتى نتمكن من معالجة كل المظالم، وبعد ذلك نطرح نفسنا للتنافس كل وفق خصوصياته وكل وفقا لبرنامجه.
الصراحة بكلامك دي يعني حتى الاتفاقيات تمت، يعني اتفاقية نادي سنار، اتفاقية كانت في السلطنة الزرقاء، تحالف العبدالله والفونج، هذا التحالف يعني جزء كبير من السودان ما كان فيه، يعني ما كان فيه دارفور، ما كان فيه كردفان، ما كان فيه جنوب السودان. المجموعة دي هي نفسها اللي ورث الاستعمار، وهي نفسها اللي ورثت الأنظمة المتعاقبة السودانية. فأنت ذكرت أنه في خلل فعلا في البناء الوطني مش من الاستعمار، أنا يبدو لي ما قبل الاستعمار، لأنه أصلا التحالفات تمت تحالف كان ناقص وما طوير ذات التحالف ده، يعني تحالف الفونج والعبدالله ما طوير ليزع السودان كله. يعني
نحن بنتكلم عن مرحلة تاريخية سابقة لتأسيس الدولة الوطنية. الدولة الوطنية، الدولة الوطنية تأسست في بعد الاستعمار التركي المصري بقيادة محمد علي باشا في 1821. ما قبلها كانت عبارة عن دويلات، يعني سنار نفسها كانت دويلة مع دويلات أخرى، دارفور كانت دولة برضو وكان في ممالك أخرى غائمة، ما كان بالضبط بالضبط. التحالف المركزي ده هو اللي تطور وأصبح الدولة، بدل ما يستوعب الآخرين أصبح هو الدولة. وده طبعا ما في شك رسم الملامح بتاعت الخلل الغائم الآن. المهم في الأمر إنه نحن بنرجو ونتطلع لاستمرارية التحالف القوى الراهن للمستقبل، لمخاطبة المستقبل. وقد أعددت ورقة كاملة عن الكتلة التاريخية، مهامها، واجباتها، وكيفية تطويرها. بأمل إنه الباحثين والمهتمين والناشطين في هذا المجال أن ينظروا في هذه الورقة ويضيفوا ويحذفوا فيها، ونعمل على تطويرها وفتح الحوار حولها مع كل المستنيرين في كل الأنحاء بتاعت السودان، عشان نقدر نأسس لوضع يدفعنا لاستقرار. لأنه ما ممكن نعتبر عملنا طبيعي ومستمر من غير تغيير، لأنه زي ما بيقول بعض الصينيين ما ممكن انك تمارس العمل بنفس الطريقة وتتوقع نتائج مختلفة.
مشاهدي الكرام، فاصل ونواصل الحديث. أهلا بكم في ملفات سودانية.
سعداء نلتقي بالناشط والصحفي الأخ الأستاذ صلاح جلال. أستاذ صلاح، نحن يعني الأزمة السودانية دي بشكلها الراهن ده وكده ما الحكومة كل مرة تقول لكم الشروط دي ما نافع معانا، الشروط اللي تذاكرينها ناس القوى السياسية المعارضة، الشروط دي ما دايرينها، الحكومة دايرة السلام بشروطه. أها كده يعني كده أقرأ لي الحاجة دي، أقرأ لي.
شوف أن إحنا لما نجي نتكلم عن الحوار الوطني الشامل ما بنخاطب الحكومة وحدها، بنخاطب الحكومة وفي نفس الوقت بنعمل في استقطاب إقليمي ودولي. هذا الاستقطاب الإقليمي والدولي في على فكرة أنا متخصص في علم الإدارة، في علم الإدارة التكتيك يمكن أن يقود للاستراتيجية أحيانا، عدد من التكتيكات يمكن أن تقود لعمل استراتيجي، فالحوار نفسه تكتيك، ما بالضرورة تخاطب الحكومة وما بالضرورة أن الحكومة تستجيب، ولكنه يبني ويحدث تراكم إقليمي ودولي كما حدث لنا من بعد اجتماع برلين. الوقت القوة التي وعددناها والتي تعاهدنا معها والتزمنا بالخروج للحوار الوطني في أديس أبابا، عندما فشلت الحكومة كان لابد من مكافأة القوة التي استجابت. هذه المكافأة هي ما دفعنا للحضور الآن إلى الاتحاد الأوروبي وإلى هذا الاجتماع الذي تم بالأمس، اجتماع الهام الذي تم بالأمس، أنا أعتبره اجتماع دولي، حضر الممثل الخاص للولايات المتحدة الأمريكية، وحضر الممثل الخاص لإنجلترا بريطانيا العظمى، وحضر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي، وحضرته الخارجية الفرنسية. هذا السيمينار وهذا الاجتماع أعتقد أنه خطوة هامة لأي قوى معارضة أيا كانت، يعتبر يعني إنجاز هام وأساسي في مسيرة بناء تأييد ودعم إقليمي ودولي. ولذلك الكلام عن السلام والكلام عن الحوار ما بالضرورة بيخاطب الحكومة بس، بيخاطب الحكومة بيخاطب حقائق أخرى تولد حقائق ومنجزات تدفع وتدعم العمل المعارض.
أستاذ الناس بيتكلموا أيضا، السودانيين بيتكلموا أنه يعني لسه المسافة في بون شاسع بين القوى السياسية والجمهور، يعني ما زال هنالك يعني فراغات، ما دار اسميها أقول مساحات، لكن هنالك فراغات والناس محتاجين لخطوات للتواصي والتداني والتقارب وكذا. هل القوى السياسية السودانية المعارضة الآن يعني عندها من اللياقة وعندها من الكاريزما ممكن أن يعني تقفز طوال تقع زي ما بقول في أحضان الجماهير؟
أنا في تقديري يعني النظام الإنقاذ الحالي بيواجه معارضة، أوسع معارضة في تاريخ السودان السياسي، ما حصل أصلا الشعب أبدا، ما حصل تجمع طيف واسع بتباينات متعددة اجتماعية وثقافية واقتصادية ضد نظام زي ما تجمعت القوى السودانية في مواجهة نظام الإنقاذ. هذا الطيف الواسع طبعا إدارته بتحتاج لمجهود أكبر، بتحتاج لإمكانات أكبر، بتحتاج لرؤية أشمل، وبتحتاج لمخاطبة نوعية، سواء كان في قطاع المرأة، سواء كان في قطاع الشباب. وقطاع المرأة وقطاع الشباب حقيقة الأكثر قطاعات المعارضة أهمية وأكثر القطاعات معاناة من هذا النظام. نسبة العطالة وسط الشباب من الجنسين أولاد وبنات بتتجاوز 45%، تجاوز 45%، وديل القوى المنتجة 45% قاعدين عطالة بتخرج من الجامعات والمعاهد العليا، والنظام حقيقة فتح كمية من الجامعات زي الخلاوي والرياض الأطفال في كل مكان، قد وطلع مجموعة من خريجين بالوقت قاعدين في نواصي الشوارع في الأحياء، يتسامروا لحد آخر الليل وينوموا لحد منتصف النهار ويصحوا ما قادرين يقدروا يفكروا في المستقبل، ولا يوجد أمل، مما يضطرهم دلوقتي للهروب عبر الصحراء وركوب البحر للمحاولة الوصول لأوروبا، وكل الأحلام خارج الحدود، بعد كل الأحلام خارج الحدود. ولذلك أنا ما بفتكر إنه عبء كبير جدا على القوى السياسية، المعارضة أوسع من القوى السياسية بما لا يقارن، القوى السياسية أصبحت محدودة لأن المعارضة خرجت لقطاعات أوسع ولشرائح أكبر، ولكن الشاهد أن هنالك تطور في البناء التنظيمي لحشد المعارضة. إعلان باريس كان بين الثورية والحزب الأمة، نداء السودان شمل حزب الأمة والثورية وقوى الإجماع الوطني وقوى المجتمع المدني. دلوقتي نحن نتكلم عن اجتماع يؤطر ويؤسس لقوى نداء السودان ويخلق معايير لكيفية بشكل جماعي لكيفية استيعاب المعارضين الآخرين سواء كانوا في غوت أو في غيرها من التكوينات الشبابية والمناطقية المختلفة، لكي يكون هنالك حد أدنى من التوجه في مواجهة النظام. وأنا شخصيا متفائل جدا وبعتقد أن الانتفاضة غاب غوصين أو أدنى، الكلام ده بقوله ما أردني بالغيب، لكن يعني شهدت الانتفاضة في ضد نظام نميري وكنت من المشاركين فيها يعني، وكنت قادر أشوف المناخ السياسي اللي كان سايد والقوى الآلية المدنية في الأحزاب السياسية اللي أدارت الانتفاضة وأنجحتها. الأحزاب كانت أضعف الحلقات في الانتفاضة، الأحزاب السياسية دلوقتي الأحزاب أفضل لأن النقابات تم تدميرها بدرجة كبيرة جدا والمجتمع المدني تم إرهاقها بدرجة أكبر، وبالتالي الأحزاب دلوقتي في وضع أفضل كأحزاب سياسية، في وضع أفضل مما كانت عليه في عام 85 الانتفاضة، ولكن لسه ما زال قدامه دور أكبر تلعبه، وما زال قدامه خطاب مفروض تستعدله وتوجهه بطريقة تستقطب وتخلق أمل لكل الشرائح، وهذا ممكن وسيتم إن شاء الله بالغريب الحالي.
أستاذ صلاح، الزيارة الأخيرة اللي قمت بها والزيارة الأخيرة اللي قامت بها القوى السياسية المعارضة للسودان لزيارة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، يعني حضر القضية السودانية مرة أخرى في المنضدة الأوروبية بعد أن غابت وتلاشت في السنوات السابقة. كيف يمكن تطوير هذا الحضور إلى عمل شراكة ذكية يمكن أن تساهم في تأسيس يعني مستقبل ديمقراطي للشعب السوداني وتحول كبير جدا من خلال وجود الأدوات الموجودة والوسائط الموجودة في أوروبا هنا؟
المعارضة السياسية بشكل عام، أي معارضة تحتاج للتضامن الإقليمي والدولي، تحتاج لهذا التضامن وتحتاج لأن يكون لها ظهير.
ما تفسر قبل الحكومة أن الذين يحضرون أوروبا هم مجرد عملاء؟
لا، هذه محاكات سياسية ما عندها قيمة. كل نحن ما نسيج لوحدنا في معارضة الأنظمة. سبق أن مثلا حزب المؤتمر الأفريقي في جنوب أفريقيا عندما كان معارضا كون شبكة من العلاقات الدولية تجاوزت الحكومات ووصلت للشعوب في معظم أنحاء العالم، كانت تتظاهر الشعوب والحكومات تتضامن من أجل إطلاق سراح مانديلا ومن أجل إنهاء النظام العنصري في جنوب أفريقيا، وكذلك التضامن الدولي مع معظم الحركات النضالية من أجل السلام والديمقراطية في معظم الأنحاء في أفريقيا والعالم الثالث بشكل خاص. وجدت هذا التضامن، بناء التضامن ده واجب سياسي، لأنه لدلوقتي العالم أصبح حكاية أنه الخصوصيات الوطنية ما عادت زي ما هي في القرن الماضي. القرن الحالي اللي هو القرن 21 هو قرن القرية، العالم قرية الواسعة اللي تتداخل فيها الحدود ما بما هو وطني وما بما هو إقليمي وما هو دولي بدرجة أقرب للتلاشي. ولذلك دلوقتي نحن بنعمل من أجل بناء أوسع تضامن للقضية السودانية، لأنه نحن والعالم الحر حقيقة المشتركات بيننا واسعة جدا. نحن بنناضل من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، بنناضل من أجل إنهاء الحروب، بنناضل من أجل العدالة من أجل العدالة في توزيع الثروة والعدالة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين. هذه القضايا تشكل زي ما بقول يونيفرساليتي، قضايا عالمية، وتجمعنا مع الأسرة الدولية. دي نفس الاهتمامات اللي بتخاطب الأمم المتحدة، نفس الاهتمامات اللي بتخاطب الاتحاد الأوروبي كبعد أخلاقي. نحن في المعيار الأخلاقي ما يجمعنا مع أوروبا ومع القرب بشكل خاص أوسع مما يجمعنا مع بعض الأنظمة الأخرى التي لا تحترم حقوق الإنسان ولا تحترم ديمقراطية. وبالتالي نحن مجال تفوقنا هو في بعدنا الأخلاقي والتزامنا الأخلاقي بالديمقراطية، التزامنا الأخلاقي بالعدالة، التزامنا الأخلاقي بإنهاء الحروب، التزامنا الأخلاقي بتحقيق السلام. وهذه قضايا إنسانية تجد التضامن من الكل، وهذا المجال لا ينافسنا فيه النظام الغايم، لأن النظام الغايم غايم على الظلم، غايم على القهر، غايم على تغييب الحرية، غايم على نشر الحروب، غايم على رفض السلام. وبالتالي الطبيعي أن نلقى هذا التجاوب في أوروبا، وسيستمر هذا التجاوب وسيتزايد. وزي ما قلت لك، كان اجتماع أمس فاصل وكان بيأكد هذه الحقائق.
في المقابل النظام رسلنا الإدارة الأهلية لأمريكا، يعني رسلهم لأمريكا وكذا وزعماء العشائر أنه فكوا عزلة النظام. يعني هل بتفتكر أنه دي يعني مؤشرات عافية دبلوماسية للحكومة السودانية؟
أبدا، مو مؤشرات عافية. النظام طبعا، نظام الإنقاذ نظام عجيب، يعني حلال على بلابله الدوح وحرام على بقية الطير من كل جنس. يمشوا هم عشان يطلبوا ود أمريكا وعطفها، وعندما تسحب المعارضة تبقى المعارضة عميلة. طيب إيه الفرق بين اللي بتعمل أنت الفكرة أنه الإنقاذ بتحاول إنها تعبي نفسها في غنانة جديدة بحيث إنه نحن بقينا دايرين نكون جزء من الأسرة الدولية وكذا، لكن ده كله ما بنطلع على الأسرة الدولية. الأسرة الدولية عندها مطالب محددة ومطالب واضحة وعندها مقتضيات على الأرض، ديمقراطية قائمة، ديمقراطية حقيقية قائمة على تعدد الأحزاب، إنهال الحروب، تحقيق للسلام، وعدالة فيما يتعلق بممتلكات الدولة في الاقتصاد. هذه والتزام برفض العنف، كل هذه الحقائق النظام السوداني دلوقتي ماشي على عكسها. النظام بيوسع في الحرب، النظام بيوسع في الظلم، النظام بيقهر في القوى السياسية، وبالدليل انه دلوقتي الحركة السياسية قيادات بعض قيادات جايين من الداخل، النظام تصرف في حريتهم الشخصية واخذهم من المطار ويصادر جوازاتهم، رداهم لبيوتهم وصادر جوازاتهم، ودي من الاشياء لا يمكن الاسرة الدولية تحترمها ولا يمكن تقبلها. ودلوقتي العالم ايضا في تحديات كبيرة، زي ما احنا قلنا امبارح للاجتماع الهام اللي انعقد في الخارجية الفرنسية، انه يعني تصدير البشر، حالة على تصدير البشر ناتج مباشر لسياسات الانغاز، سياسات الانغاز وسعت الحروب، سياسات الانغاز انهت الامل للشباب وقطاعات الحديثة، سياسات الانغاز دمرت الاقتصاد الوطني، دي كلها خلقت سياسات الانغاز نتيجة للخصومات الاقليمية والدولية اللي هي عايشة فيها، اصبحت آوي او مأوى ومقر لكل التطرف العالمي. دلوقتي اصبح يعني دلوقتي اوروبا تعلم علما يقينا بان النظام الجهاز الامن السوداني وجماعه الشباب في الصومال ومجموعات متطرفه في غرب افريقيا يتعاونون في تصدير البشر، في تهريب البشر لاوروبا، ودي معلومات متداوله، يعني الفينجر برينتس البصمات بتاعتهم موجوده في كل المساله دي، والاجهزه المختلفه الاستخباراتيه وكذا تعلم بذلك. وهسه قبل كم يوم تم الغاء القبض على حوالي 3 سودانيين في مشاركين في عمليات في شمال نيجيريا في بوكو حرام، بوكو حرام في والتغيير الذي حدثته سيليكا في افريقيا الوسطى بقياده المخابرات السودانيه. وبالتالي حتى اعلان الخرطوم الذي عملته الحكومه عشان تقول ان انا بوقف تصدير البشر وبساعد الاسره الدوليه، ده حقيقه لبس خدمات فارغه، والاسره الدوليه تعلم ذلك، وما في زول حيكافئ النظام على هذا العمل. المكافاه الحقيقيه نقدر نخلق نظام جاذب يخلق امل يخلي السودانيين وغيرهم يستغلوا. السودان زمان كان هو المحطه والتطلع للمجموعات في شرق افريقيا عندما يحدث جفاف او يحدث حروب، وللمجموعات في غرب افريقيا المأوى الذي يتطلعون لان يكونوا فيه كان الخرطوم، السودان، هجره الى السودان. دلوقتي السودان بقى طارد حتى لمواطنينه، ولذلك الصومالي بيجي عايز يطلع من الخرطوم يعبر منه يمشي على اوروبا، الاريتري بيجي اذا يطلع من الخرطوم يضرب على اوروبا، المالي بيجي، التشادي بيجي لغيره دار يطلع على اوروبا. السودان لقى انه هذه مهنه، الخارجين لاوروبا بيدفعوا مبالغ ضخمه جدا، جهاز الامن دخل كشريك واصبحت شركاته هي اللي تخدم وتجيب دخل من خلال تصدير الناس. ما ممكن يقبل اعلان الخرطوم في هذا السياق.
استاذ صلاح جلال حي، سعدنا بلقائك، انتهى الوقت المحدد لهذا البرنامج، ان شاء الله نتواصل معك. مشاهدي الكرام حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانيه، برنامج حواري يومي على أسير الراديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا، يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.